الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. مشاهدين الكرام، العيد وفانا بالبشر روانا وعمرنا ازدان بطاعة الرحمن. قناة المجد تستمر معكم في التغطية المباشرة من هذه المشاعر من مشعر منى. اليوم كان عيد الفطر، وكان اليوم العاشر من ذي الحجة. رمى الحجاج الجمرة ثم حلقوا، ومنهم من قصر. عيد الأضحى المبارك، ومنهم من حلق ومنهم من قصر ونحرت وذبحت الأضاحي والهدي. اليوم وفي هذه الليلة وفي هذه اللحظات المباركات نسعد في برنامج دعاة من الأمصار باستضافة فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن والبدد الموريتاني، رئيس تكوين العلماء بموريتانيا. هذا رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، وكذلك رئيس جامعة عبد الله بن ياسين بموريتانيا أيضا. نسعد به فنرحب به جميعا. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك، سعداء جدا أن تكون معنا. أكرمكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شيخنا، هذه هي المشاعر اليوم، كثيرون يقولون أنها لا توصف، لكن نريد من الشيخ محمد أن يصفها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنها رحلة الحج التي هي أقدس رحلة يخرج بها الإنسان من بيته، وهي تذكير برحلته إلى الآخرة بالموت. وهذه المشاعر المقدسة شرفها الله وطهرها وجعلها مجتمعا للمؤمنين، وهم ينهجون بذكره وشكره ويؤدون نسكهم وعبادتهم له جل جلاله. وقد شرف الله هذا الوادي الذي نحن فيه، وهو وادي منن، فخصه بكثير من المشاعر. فأيام الحج أكثرها هنا، فهنا أغلب الوقت في يوم العيد، فقد أتى الحجاج هنا صبيحة يوم العيد، ومنهم من أتى بالليل أيضا، فرموا الجمرة ونحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم. هذه الأعمال كلها هنا في منى، وفي جاج منى كلها منحر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجب عليهم المبيت الليلة وليلة غد وليلة بعد غد لمن لم يتعجل، ويجب عليهم الرمي هنا رمي الجمرات في اليومين القادمين للجميع، وفي اليوم الثالث لمن لم يتعجل أيضا. وهذا الوادي المبارك خصه الله بكثير من البركات والرحمات، فهذا المسجد ومسجد الخير بين أيدينا كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وزعه أثلاثا، فجعل مقدمته للمهاجرين والأنصار، ووسطه لمسلمة الفتح، وآخره للأعراب، وعنده شجرة كانت تسمى السرب. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سر تحتها 70 نبيا، وقد اختلف أهل العلم ما معنى ذلك، فقيل دخل عليهم السرور من عند الله ببشارته تحتها، وقيل بل سروا أي ولدوا تحتها فقطعت أحبال سررهم، وكل ذلك ممكن. فالمهم أن هذا مكان الأنبياء ومكان القداسة ومكان عبادة الله وذكره. وقديما كان الناس يعرفون أنه هذه القداسة حتى أهل الجاهلية. فمثلا يقول زهير بن أبي سلمى المزني في جاهليته، يقول: فأقسم برا بالمنازل من منن وما سحقت فيها المقادم والقمل. وهذا الجبل الذي نحن على طرفه هو ثبيت أكبر جبال مكة. وفيه تقول امرأة من جرهم في أيام جرهم: أبني لا تولم بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت والمها يبور، الله آمنها وما بنيت مساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبيت، ولقد غزاها تبع فكسابريتها الحرير يمشي إليها حافيا بفنائه أنفى بعير. وهذه الجبال كلها يأمن فيها الصيد ويأمن فيها تأمن فيها الوحوش، كما قال النابغة في ذكر الطير، يقول: بالمؤمن العائلات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والصعد. وهذه الجبال سماها أبو طالب في قصيدته في الشعر، حيث يقول: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساع ليرقى في قراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي، وحيث يميق الأشعرون رحالهم بنهض السيول من وساد المنائل كذبتم لبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا وحبائنا. والحج هو هذا المؤتمر العالمي الذي يجمع الله فيه الموحدين من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها يعالجون قلوبهم ويزكون أنفسهم ويجددون إيمانهم ينخلعون لله من كل شيء حتى من ملابسهم يخرجون من أعمالهم وبيوتهم ومستوياتهم ليخلعوا كل ذلك لله تعالى تنبية لدائه وإجابة لدعوته. وهنا يعالج النفوس فالكبر والعجب كل ذلك يزول فعال اللباس لباس الإقرار يستوي فيه الملك والمملوك والغني والفقير والكبير والصغير والعالم والجاهل كلهم يلبسون سيرا واحدا. وهذه الأماكن ضيقها الله لتشمل الجميع حتى يحسوا بالأخوة فيها وحتى يشعروا بأنهم جميعا عباد لله تشملهم العبودية لله جل جلاله. فلذلك لا توصف المشاعر القلبية في هذا المكان لكنها رحلة هي تدريب على أعمال البر. وإذا لم يستفيد الإنسان من هذا التدريب كان حسرة عليه وندامة. فالناس في الحج أربعة أقسام. القسم الأول الذين خرجوا رياء وسمعة يريدون أن يكونوا من يقال فيه أنه حاج وأنه مسابق الحاج وهؤلاء حظهم من الحج زيادة الحسرة وزيادة الندامة يوم القيامة وزيادة الإدران والأوساخ لم يطهرهم حجهم ولم تقدسهم أرضهم فكانوا أكبر الخاسرين من هذه الرحلة.
هذا الصنف الأول.
والصنف الثاني الذين خرجوا بالحج ابتغاء النزهة فهم يبحثون عن المواقع الأثرية وعن الغرباء من الناس وعن القصص والأمور الملهية وحظهم من حجهم أن يرجعوا بالقصص والحكايات والأمور التي لا فائدة فيها فلا يتبعون من حجهم. والقسم الثالث الذين جاءوا للحج تقليدا على عادة رأوها عند آبائهم وأجدادهم فهم يخرجون كما يخرج الناس وهؤلاء أيضا لن يستفيدوا. والقسم الرابع هم الذين أخلصوا لله فنبذوا رداءه وأرادوا أن يكملوا أركان إيمان إسلامهم بالركن الخامس من أركان الإسلام وأن يعظموا شعائر الله وأن يوحدوا الله جل جلاله بقلوبهم وبألسنتهم وأن يعلموا تجديدهم لعهده الذي أخذه على ذرية آدم جميعا في بطن الأعمال وهو وادي عرفة إنما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإن الله مسح وهر آدم في بطن الأعمال فأخرج منه ذرية فقال آدم أي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. إن مسح وهره أخرى فأخرج منه ذرية فقال آدم أي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى لا يتميزون فناداهم فقال ألستم بربكم قالوا بلى قال أمؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. وقد خمد الله ذلك في قوله ولقد وإذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذ قال وإذا أخذنا نعم قال أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. فلذلك نجدد العهد مع ربنا جل جلاله في هذه البقاع المقدسة ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبله. فإن إبراهيم أمره الله أن ينادي في الناس بالحج فنادى فنباه الناس وأنبياء الله كانوا أول المنبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما مر بفج الروحاء استقبله وادي فقال ما اسم هذا الوادي قيل الأزرق فقال لكأني بموسى بن عمران يجزع بطن هذا الوادي على ناقة له حمراء خطامها من ليف له عجيف بالتنبية. ومر بثنية فقال ما اسم هذه الثنية فقيل عرشاء أو نفتم فقال لكأني بيونس بن متى يجزع بطن هذه الثنية له عجيف بالتنبية. فأنبياء الله جاءوا هنا منبيه والمؤمن اللي يسلكون آثارهم ويتبعون
سنته. هذا عن رحلة الحج عموما. الآن كذلك اليوم هذا يوم عيد وهو يوم فرح وتسامح وتآلف. نريد أن نعرج فقط في كلمات عن معنى المسامحة وأن التجاوز وكذلك العيد عند الشعراء.
نعم بالنسبة لهذا اليوم هو أعظم أيام السنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحج الأكبر.
نعم هو أعظم أيام السنة. صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عيد للمسلمين كتب الله عليهم به فلا عيادة في الأصل مرتبطة بأركان الإسلام. فالشهادتان عيدهما العمر ليس لهما عيد مخصوص. والصلاة عيدها يوم الجمعة وهو أفضل أيام الأسبوع. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيحة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تتطور الساعة إلى الإنس والجن. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتذمر والتطهر فيه وشهود الجمعة في الملابس البيض صلوا بها جمعكم وكفروا بها موتاكم. ورمضان صيام رمضان أقصد الزكاة عيدها يوم دوران الحول فهو مختص بكل إنسان يخرج زكاته طيبة بها نفسه لله جل جلاله. فهو يوم الذي يعود على الإنسان فيه بعد تمام الحول. والصيام عيده عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من أيام شوال. والحج عيده هذا اليوم الذي هو العاشر من شهر الحجة. وبما أن هذين العيدين شاملان لكل المسلمين فاختصا بالعيدين واختصا بعبادة مخصوصة فهما العيدان في الإسلام لا ثالث لهما. فيهما صلاة العيد وفي الأول منهما وهو عيد الفطر زكاة الفطر أي زكاة الفطر أي الرقاق. وفي هذا اليوم الأضحى في حق غير الحاج والهدي في حق الحاج مع أداء النسك. وبما أن تجديد هذا العهد رمزي لا بد أن يبقى شيء من الرمزية هذا حتى لغير الحجاج. فالحجاج رمزيتهم أنهم يلبسون إحرامهم مثلما يتكفلون في أكفانهم ويكفون عن المحظورات السبعة التي تقرر على المحرم. لكن غير الحاج يقرر عليه منها على أمرين من الأمور السبعة. الأمور السبعة الرفث مع النساء أي تمتع بهن والصيد أي صيد البر والتطيب بالطيب والابهار بما هو مطيب أيضا والأخذ من الشعر والأخذ من النوافر ولبس المخيط وكذلك تغطية الرأس والوجه بالنسبة للرجل المحرم وتغطية الوجه واليدين بما يعد ساترا بالنسبة للمرأة وكذلك إزالة الوسخ والقمل ونحوه والأذى عن البدن. فهذه ينهى غير الحاج أيضا إذا استهل شعر الحجة أن يأخذ من شعره وظافره المهنتين منها بقية خمس أخرى. فذلك رمزية للاقتداء بالحجيج ولأداء هذا المسك. ولكن العيد كان فرحة وسرورا للمؤمنين بما شرفهم الله به على سائر الأمم وميزهم به عنها. وقد شرع الله فيه استعمال ما آتى من النعم كلبس الجديد من الثياب وهذا يفترق فيه العيد عن الجمعة. فالجمعة الأبيض فيها أفضل ولو كان لبيسا والعيد الجديد فيه أفضل ولو كان غير أبيض. وكذلك ما يفرحون به من إظهار النعم لله تعالى وتكبيره على ما أداهم وما يضحون به يقدمون من الهدي والأضاحي قربانا لله جل جلاله يتقربون إليه بالنسك. فهذا هو الفرح المطلوب في العيد. ويجوز كذلك الفرح بأمور أخرى ومن هذا اعتاده المسلمون من صلاة الأرحام فيه والتزاور والتسامح والتسامح فيما بينهم هذا مطلوب منهم لكل واحد. فصلة الرحم أمرها عظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم فأمسكت مساق العرش فقالت يا رب هذا مقام العائل بك من القطيعة. فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت. قال فذلك لك. فقال الله تعالى فأن عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك التسامح مطلوب من المؤمنين دائما. فالذين يعبون على الناس أثنى الله عليهم بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعفو عمن أساء إليك. فهذه من صفات التسامح التي هي من صفات المؤمنين وهي مطلوبة فيهم دائما. ولا حرج أن يظهر الإنسان بنعمة الله عليه فالله يحب أن يرى آثار نعمته على عباده. والناس قديما يتغنون بالأعياد ويفرحون بها، فمنهم من تذكره الأعياد بالنعم فيبدي فرحته، ومنهم من تذكره بالبأساء والضراء وواقع الأمم فينشد فيها ما يقابل ذلك في قوله أبي طيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى بأمر فيك تجديد. ولكن الحمد لله المؤمنون دائما يجدد الله لهم البرحات والخيرات، وهذا العام فرح الله قلوب المؤمنين بكثير من المسرات، ومنه إن شاء الله ما يرجى في المستقبل من الخيرات. وقد كان كثير من أهل العلم من قبل وأهل الزهد يفرحون في العيد أيضا بلقاء المحبوب جل جلاله والتوجه إليه، فلذلك يتوجهون إليه بخروجهم من البيوت لصلاة العيد، يخرجون من طريق ويعودون من طريق آخر. وقد قال أحدهم: العيد قال وغد ما أنت لابسه، فقلت: خلعة كاس ثوبه خلع أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور بالثوب الذي خلعه.
نعم شيخنا، احنا عندنا كثير من المحاور، وانا اريد ان يستفيد منك المشاهد، انا ما اريد ان اقاطعك كثيرا، لكن اريد ان نعرج نمشي هي محاور، نريد ان نتكلم عن مركز تكوين العلماء. ماذا يقدم الان المركز يعني بالنسبه للمنهج، كيفيه الالتحاق به وغيرها؟
بالنسبه لمركز تكوين العلماء، هو مركز علمي شرعي عالمي مستقل، هذه رسالته. فقد رأينا أن العلماء الربانيين هم الموقعون عن رب العالمين، وهم مرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يخشون الله حق خشيته، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم مهددون بالانقراض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله حتى يأن من قعال من اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورأينا أن التعليم العصري النوامي لا يخرج علماء، فالجامعات والكليات والمعاهد لا تخرج علماء، وإنما تخرج متخصصين في نقاط محدودة
مثقفين.
نعم. ورأينا أن التعليم الأصلي الأهلي الذي كان سائدا لدى سلفنا الصالح أصبح الآن غير مواكب للعصر في كثير من جوانبه. فأحصينا بعض السلبيات في التعليم النظامي وبعض الإيجابيات فيه، وبعض السلبيات في التعليم الأصلي
ومزجت
بعض الإيجابيات فيه. فرأينا أن التعليم النظامي لسلبياته أن العلاقة منبتة بين ما يتعلمه الإنسان وبين ما يعمله، لأن المؤسسة لا تهتم بتربية طلابها ولا العناية بأخلاقهم وعباداتهم وسلوكهم، بل ربما كان الفائز الأول بالكلية أفسق الطلاب، لأن المهمة عند كل أستاذ نعم أن يحفظ له الطالب مذكرته ويعيدها إليه حتى يقول: هذه ساعة لا ردت لنا. ووجدنا أن العلاقة كذلك منبتة بين الطلاب والأساتذة، فلا يرون فيهم أسوة ولا قدوة، بل ينظرون إليهم على أنهم أجراء يرتزقون مما يقدمون. فلذلك لا تكون العلاقة بين الطالب والأستاذ كما كانت قديما، كما قال أحد الطلاب يصف شيخه: فيغري بفعل المكرمات بساطه ويحميك أن تأتي القبيح احترامه. فلم يعد هذا موجودا في المدارس النظامية معرفة. كذلك من المشكلات فيها أن الوقت محدود،
صح،
مجاراة للنوائل في الجامعات الغربية، لأن الجامعات الغربية لها وقت محدد هو الذي ينال الإنسان عليه كل شهادة. فجامعاتنا تريد أن تكون شهاداتها محترفا بهذوليا، فلا بد أن تحدد هذا الوقت، فلذلك لن يدرس طالب كثيرا في هذا الوقت المحدد. أيضا المقررات قليلة، فيختار معتصر من المختصر هو الذي يقرر في الكليات، ومع ذلك يتفق كل أستاذ مع طلابه في نهاية الفصل على حذف بعض المقررات، فلا يخرج الطلاب بشيء. كذلك من السلبيات في التعليم النظامي أن الطلاب في دراستهم يدرسون من أجل الامتحان، ولذلك ينسون ما درسوا طيلة العام. لكنه إيجابيات، منها الامتحانات، فالامتحان الذي يميز به الغث من السمين، وكذلك فيها تنظيم الأوقات وفيها استغلال الوسائل الحديثة، هذه أمور مفيدة. التعليم الأصلي إيجابياته على عكس سلبيات التعليم النظامي، وسلبياته على عكس إيجابياته. فأردنا أن نجمع بين إيجابيات تعليم تعليمين وأن نتجنب ما استطعنا سلبياتهما، ولن نفعل ذلك، لن نأتي على كله. فأنشأنا مركزنا له مجموعة معين من المشايخ. هذا المركز مهمته إبقاء العلم الشرعي ودوره من جديد حتى لا يفوت أهل الأرض. وهذه الفكرة أخذناها من حديث ابن عباس، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في 13 من عمري، فذهبت إلى ندة لي من الأصحاب فقلت إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعال بنا نجمع علمه من أصحابه لعلنا نسد لأمته يوما ما سدا تحتاج إليه. فقال دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا. فتركته وذهبت. فلم تمضي سنوات قليلة على ابن عباس حتى أصبح عضوا في مجلس شورى الأمة الإسلامية، وأصبح عمر يقدمه بين مشيخة أهل بدر ويسميه فتى الكهود. وفيه يقول أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من السنين كما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول في حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بذلك وجهه رأيت له في كل محمدة غضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. فأردنا تخريج أعداد من العلماء الربانيين الذين يزاوجون بين برنامج علمي واسع لا يقل إلا في الوقت المتطاول، وبرنامج تربوي طيلة العمر يتربى فيه الإنسان على هدي العلماء ودلهم وسلوكهم، وهذا يورث عن المشايخ كما قال أهل الحديث: ربى أبا داود أحمد بن حنبل فكان يحكي هديه ودله، وربى أحمد بن حنبل وكيع فكان يحكي هديه ودله، وربى وكيعا سفيان الثوري فكان يحكي هديه ودله، وربى سفيان منصور بن المعتمر فكان يحكي هديه ودله، وربى منصورا أن إبراهيم النخعي فكان يحكي هديه ودله، وربى إبراهيم علقمة فكان يحكي هديه ودله، وربى علقمة عبد الله بن مسعود فكان يحكي هديه ودله، ورب ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحكي هديه ودله. فهذا الذي نريده الآن. فلذلك جمعنا عددا من العلماء وجمعنا عددا من خيرة الطلاب، وبما أننا نقيم مؤسسة أهلية ليس لها داعم من أي جهة وليس لها أوقاف ولا دخل ذلك، فنحن معتمدون على ما يقدمه الناس لدينهم من هذا المال، فلا يمكن أن نضعه في غير محله، لا يمكن أن نصرفه وهو أمانة لدينا في المتردية والنطيحة وما أكل السمع. فلذلك نشترط شروطا قاسية للقبول في هذا المركز تدريسا ودراسة، فلا يقبل فيه من العلماء إلا من كان مرضيا فيما نرى ونكل سرائرهم إلى الله تعالى، ولا يمكن أن يقبل فيه من الطلاب إلا من كان يحفظ القرآن بقراءتين على الأقل، وكان متقنا للرسم العثماني يستطيع أن يرسم مصحفا دون الرجوع إلى المصاحف، وكان قادرا على النجاح بامتياز وتفوق في المسابقة، وكان هديه ودله صالحا لأن يكون من هدي العلماء.
كم مادة تدرس؟
يدرس في المركز 52 علما، وكل علم يصل فيه الطالب إلى مستوى الدكتوراه، فإذا تخرج يكون بمثابة 52 دكتورا إن شاء الله. ومدة الدراسة 17 سنة، بعضها للبحوث والتدريب وبعضها للدراسة، وفيه من المقررات ما يلزم حفظه ودراسته وفهمه وتدريسه، ومنها ما تلزم روايته بالإسناد المتصل إلى منتهى إلى مؤلفيه وهكذا.
نعم. المركز موجود بالعاصمة؟
نعم، المركز لا موجود في نواكشوط عاصمة موريتانيا، لكن لا مانع من فتح أي فروع له. فقد جاء أحد الدكاترة من اليمن الشقيق وهو الدكتور عبد الرقيب عباد، فأخذ مناهج المركز وأراد أن يقيم تجربة في اليمن في صنعاء، وكذلك أرسل أهل غزة حكومة غزة طلبا ليقيموا مركزا موازيا في غزة فأخذوا نفس البرنامج، وأخذ بعض الإخوة في إندونيسيا نفس البرنامج، وأخذ بعض الإخوة أيضا في تركيا نفس البرنامج لإقامة مراكز مماثلة.
كم يدرس الطالب في اليوم؟ كم ساعة؟
بالنسبة للطالب له برنامج يستيقظ فيه، ينام فيه في وقت محدد ويستيقظ في وقت محدد، وكل 7 طلاب لهم مسلم يوقظهم في الثلث الأخير ليصلوا قيام الليل، وبعد قيام الليل يبدأون مراجعة الحفظ، فإذا صلوا الفجر بدأوا أذكار الصباح، فإذا أكملوها استقروا في مجالسهم في مصلاهم يستغفر لهم الملائكة ويدعون لهم ما لم يحدثوا، ويبدأون الدراسة من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 12 ظهرا، ويبقى لهم وقت للنوم والراحة، ثم يقومون لصلاة الظهر وصلاة الظهر عندنا تتأخر كثيرا بعد 12 أربعية على الساعة الثانية والنصف تقريبا أو الساعة الثانية. فيقيم المشرك القضاء ويصلي الظهر ثم يتغدون ثم بعد ذلك يأتي أساتذة آخرون غير الأساتذة الذين درسوا في الصباح فيجلسونهم في المساء من الساعة الثالثة تقريبا فيعيدون عليهم الدروس. الدرس يسمعه طالب أربع مرات من أربعة شيوخ تختلف طريقتهم بالأداء والتدريس. ثم بعد ذلك في المغرب يسمعون ما حفظوا طيلة اليوم فلهم وقت للمراجعة والحفظ. وفي نهاية كل فصل يمكثون شهرا للمراجعة ومراجعة المحفوظات فيحفظون خلال الشهر 113 بيتا كل يوم ومعدل الحفظ الشهري أيضا 13 حديثا كل يوم في هذا الحفظ يتقن في المراجعة وهكذا. والمركز من مهمته أن يستدعي كل من هو مدرس بأي علم من العلوم. فلذلك طلبنا من عدد من المشايخ زيارة المركز. فزارنا فضيلة سماحة الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية. وزارنا فضيلة سماحة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وزارنا عدد من المشايخ من المغرب ومن بلدان أخرى. والآن أيضا ندعو عدد من المشايخ سيزورنا بعد الحج إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد الرشيد السوفي من قطر هو القارئ المشهور المتميز في القراءات العشر.
كيف يتوصل من يريد الالتحاق بالمركز؟
المركز يعلن مسابقته في موقعه وفي الموقع المكتوب باسمه.
ما اسم الموقع؟
مركز سكون العلماء. إذا كتبت هذه على جوجل يطلع مباشرة. وكذلك الموقع الذي كتب باسمي أنا ضدونك. ويعلن على ذلك أيضا في وسائل الإعلام الأخرى عندنا في موريتانيا. ويأتي الطلاب. كانت المسابقة في شوال هذا سابقة الكتاب وقد شارك فيها عدد كبير ونجح منهم 71 وأقيمت لهم الفحوص الطبية فبقي بعضهم لم يكن لائقا طبيا فاعتذر إليه.
نعم هذا شيخنا بالنسبة للمركز. نحن تكلمنا عن العيد مركز تكوين العلماء. نريد أن ننتقل إلى عناصر أخرى. لا شك أنك لك حجات الحمد لله كثيرة وزرت هذه المشاعر. الآن الحج صار فرصة عظيمة ومؤتمر إسلامي حقيقي في خضم الآن الأحداث المتسارعة الجسام النازلة بأمة الإسلام. لقاء الحجاج من جنسيات مختلفة من ألوان مختلفة ماذا يمكن أن يقدم للأمة التي تعاني من هذا الواقع؟
نعم بالنسبة للحج له فوائد فردية لأن الله قال ليشهدوا منافع لهم وله فوائد جماعية للأمة. فمجرد مجيء الحجاج هنا من مشارق الأرض ومغاربها يبعث روح الأمل في نفوس الشعوب. وأيضا دعاؤهم هنا لا يمكن أن يرد في هذه المشاعر وفي هذه الأماكن. ترفع الأيدي إلى الله بسبعة مواضع كما قال ابن عباس عند رؤية البيت وعلى الصفا وعلى المروة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية وبعرفات وبجمع. فهذه سبعة مواضع ترفع الأيدي فيها إلى الله جل جلاله. واثنان منها في منى في هذا الوادي الذي نحن فيه وثلاثة في الحرم وواحد في جمع المشعر الحرام والآخر في المشعر الحلال وهو عرفة. فدعاء الناس المستجاب والناس والأمة تنصر بهذا الدعاء. ولذلك لما حوصر جيش لأحد قادة المسلمين سأل قال أين محمد الواسع؟ قيل وما حاجتك إليه؟ ولك في طرف الجيش يربع ويصبعه النحيلة إلى السماء. قالت الله إن تلك الإصبع النحيلة أحب إلي من 100 سيف. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فأنت هنا ترى في الحج أكثر الحجاج من الضعفاء الذين أتى الله بهم على ضعفهم ومسكنتهم وجاء بهم من مشارق الأرض ومغاربها يحجون هذا البيت. فدعاؤهم إن شاء الله تعالى جميعا لا يخيب ولا يضيع. وأيضا فإن المعلومات وتلقيها من الثقات أمر مهم لبناء التصور ولاتخاذ القرارات. فهنا يستمع الناس ولا يتوفر لهم الاستماع إلا هنا. فيأخذون المعلومات المصادر أصلية ويرجعون بها فيؤدونها وهذا نافع للأمة لا محالة. وكل عام يتطور الحج كما نرى في تطور المشاعر وتطور الخدمات فيها كذلك يتطور الحج فهما للناس ويأتي من كان بعيدا عن القدوم إلى هذه المشاعر يصله البث المباشر من خلال القنوات فيرغب في الحج فيأتي. ولذلك يأتي هنا ولله الحمد الآن من مختلف دول العالم حجاج. نعم. ويكون هذا فضل عظيم لهذه الأمة ورسية الله.
نعم. الأشهر التي سبقت مرت فيها الأمة بأحداث وسقط صناديد من الظلمة ربما لم تكن الأمة أنهم سيسقطون بهذه السهولة أو بهذه السرعة، لكن هذه عاقبة الظلم. الآن الأمة دخلت في عهد جديد، الحج الآن مؤتمر إسلامي حقيقي، لا نريد فيه أن نكون فيه بعيدا عن إخواننا. نعم الحج فرصة للفرح، فرصة للسرور، لكن هناك إخوان لنا، وهنا عن طريق الرسائل التي تصلنا سنتحدث عن سوريا وما يفعلها به فرعون القرن.
نعم لا شك أن المؤمن ممتحن ومبتلى وعدته الصبر، ولكنه لا بد أن يرفع عنهم بلاء يوم ما. في هذا الدعاء لا يرد، نسأل الله أن يسرهم وأن يرفع عنهم بلاء وأن يحقن دماءهم وأن يرفع عنهم ظلم وطغيان، وكذلك الإخوة في اليمن وفي كل في فلسطين وفي كل مكان. لكن عليهم أن يصبروا وأن يصابروا وأن يثبتوا، فالشيطان يريد أن يوقعهم بالاعتداء والقتل فيرفع السلاح في وجه من رفع السلاح وهذا غلط. يريد أن يوقعهم في إفساد الممتلكات العامة وهذا غلط. يريد أن يوقعهم بالهزيمة وهذا غلط. فلا بد أن يثبتوا ويصبروا.
إلى متى؟
إلى أن يأتي الله بالفرج. والله تعالى بين أن الناس كانوا يقولون هذا مع الأنبياء من قبل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهنا أقول للإخوة جميعا إن سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن من طغى وبغى وتمرد على حكم الله وأفسد في أرض الله وحاد الله في حدوده وملكه وحكمه لا بد أن يقصر الله وهره ولا بد أن يزيل حكمه، لكن قد يأتي ذلك بسرعة هائلة عندما تتكامل الأسباب وتتوفر الشروط وتنتفي الموانئ، كما رأينا في تونس بسرعة هائلة وكما رأينا دون ذلك في مصر أيضا. قد يتأخر بعض ذلك وقتا من الأوقات لأن الشروط لم تتكامل أو لأن الموانئ ما زال يحصل بعضها، فإذا كملنا ذلك ذهب الله بالطغاة جميعا.
نعم.
كان بعض الحصول مستعصية على قتيبة بن مسلم وهو أحد قادة الفتح الإسلامي، فاستعصى عليه الفتح مدة، فقال ما تأخر عنا الفتح إلا لترك سنة من السنن. ثم راجع أنفسنا فوجدوا أنهم شغلوا عن السواك فليست حولهم أشجار تصلح للسواك، فأرسل خيلا تأتي بالسواك فجاءت به فأصبح المسلمون في مقابل عدوهم وهم يسوسون أفواههم بالسواك، فقال العدو هؤلاء إنما يشحذون أسنانهم ليأكلون، ففتحوا لهم الحصر رعبا وخوفا منهم. فإذا تكاملت الشروط وارتبت الموانع لا بد أن يأتي الفتح. ومن هنا فالطغيان له خمسة أركان. الركن الأول الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها وأنه يتصرف بالناس كتصرفه في ميراثها على أبيه وجده، وهذا كان يمثله فرعون في الماضي. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل إلى الجبار أنه قادر على إنفاذ كل رغباته وتنفيذ كل أوامره ويمثله في الماضي. هذا. والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لإبقاء الطغيان والظلم لأنه مستفيد منه، فهو يريد بقاء ما كان على ما كان ويمثله في الماضي قارون. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر ما أتاه الله من العلم لخدمة الطغيان ويمثله سحرة فرعون، فإنهم قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم إنكم إذا من المقربين. والركن الخامس رجل الإعلام الذي يسخر قلمه ولسانه لخدمة الطغيان فلا يغطي من الحقيقة إلا جانبا واحدا وهو الذي يخدم الطغيان، ويمثله الحاشرون لفرعون فإنهم كانوا يقولون هل أنتم مجتمعون لعمنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أين الجانب الثاني إذا لم يكونوا هم الغالبين؟ لا يغطون ذلك، فتغطيتهم الإعلامية مقصورة على ما يخدم الطغيان والظلم. فإذا اجتمعت هذه الأركان لا بد أن يأتي بأس الله، وبأس الله لا يمكن أن يقف بوجهه شيء.
ما هي الأسباب أو الموانع التي يجب أن تنتفي حتى يتحقق النصر؟
نعم بالنسبة للأسباب هي أن يعلم الله الصدق من الناس والإقبال عليه وقصد وجهه، وأنهم ما أرادوا مجرد تغيير حاكم تبديل حاكم بحاكم لا فائدة فيه، إنما قصدوا تبديل منهاج وأسلوب في الحكم، أرادوا إلغاء أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية وإقبال شرع الله في هذا، فهذا لابد أن ينصرهم الله، لأن الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أن يستعينوا بالله وأن يعتمدوا عليه ولا يكون اعتمادهم على أعداء الله من الكفرة الفجرة، أن يكونوا ملتزمين بشرع الله في تغييرهم ولا يستفزهم الظالمون للظلم ولا يظلمون لا بأيديهم ولا بألسنتهم، فكل ذلك من دواعي النصر العاجل. وكذلك من الموانع مثلا إذا كان أولئك الذين سيحكمون بدل هذا الحاكم لم يتأهلوا بعد ولم يصلحوا لذلك، أو كان المتأهلين والمتقدمين شرا منه في قلوبهم علم الله منهم فسادا وخرابا في أنفسهم، فهم من العلمانيين ومن المفسدين في الأرض، لا فائدة من أن يسرقوا الثورات ويتلقوا على أكتاف الشعوب فيصلوا إلى الحكم بما لم ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
لعل الأكف التي ارتفعت أمس في عرفة والرسائل التي تناقلها الحجاج والمسلمون للدعاء عن الظلمة الذين يبطشون بالمسلمين في يوم عرفة وبطشوا بهم اليوم في يوم العيد في سوريا عن طريق هذا الطاغية طاغية الشام الذي اتفقت الأمة على أنه نصيري صاحب منهج يضرب أهل السنة، الدعاء كلمات عن الدعاء.
بالنسبة للدعاء هو العبادة وهو يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، والله جل جلاله قادر على رفع البلاء لكنه يؤخره ليدعو الناس، فهو جل جلاله يحب منا أن ندعوه ويدعونا إلى ذلك ويستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويقول واسألوا الله من فضله فقد حثنا على دعائه. ولذلك يقول أحد الحكماء لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول النكودي المغربي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول جدي محمد علي رحمة الله عليه إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. ويقول لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ذروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول السهيلي الأندلسي رحمه الله بجمال وجهك سيدي أتتدفع ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرى الجال الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم إن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو أهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وكان إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه يقول في مناجاته إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تردد فمن نرجو سواك. فالدعاء سلاح، هو سلاح المؤمن وإجابته مقطوع بها، فيجب على المؤمن أن يدعو وهو موقن بالإجابة، ولا يحل له أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له، فلذلك يجزم بالإجابة وأن الله سيجيبه، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، وعلى تعليق فالتعليق لا بد أن إذا تحقق المعلق عليه أن يتحقق المعلق.
أسعدك الله. احنا بقيت معنا دقائق. لو نريد نسألك أسئلة خفيفة يعني بما أننا في ثلاث بطاقات إهداء لمن تهديها؟ الأولى
إلى المصابرين المجاهدين في الثغور في فلسطين في الأرض المقدسة الذين يحمون حرمات المسلمين وحرمات هذه الأمة، فعليهم أن يثبتوا وقد قاموا بفرض الكفاية عن المسلمين، وقد فرحنا كثيرا بصفقة الأسرى ورجوعهم إلى أهلهم سالمين غانمين وحمدنا الله على ذلك، فأعيدوا بمثلها وجاهدوا في سبيل الله واثبتوا فإن الله ناصركم لا محالة، وأنتم مهاجر المسلمين الأخير عندما ينزل المسيح مريم ويقتل المسيح الدجال في باب الدين وهو مطار تل أبيب، وسيتحقق النصر وفرح المؤمنين هنالك. ومن هؤلاء المحصورون في غزة فقد أرونا بسالتهم وشجاعتهم وأثرهم، نسأل الله أن يغفرهم ويذكرهم. الرسالة الثانية إلى أهلنا في سوريا في منزل المسيح ابن مريم عليه السلام وفي أرض خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وعبادة بن الصامت وقبيصة بن معبد وفي إدريس الخولاني وأئمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام الذهبي والإمام ابن القيم والإمام ابن قدامة وغيرهم من الأئمة الكبار. هؤلاء أيضا أروا الأمة من أنفسهم خيرا فليصبروا وليصمدوا فإن الله ناصرهم لا محالة. الثالثة إلى إخواننا أهل اليمن أهل الحكمة والإيمان والفقه الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأصفى أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. وأهل أبي موسى الأشعري وأهل معاذ بن جبل الذي أمره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل فيروز بن بايان وأهل فروة بن مسيب وأهل المجاهدين في الثغور في كل عصر من العصور إلى عصرنا هذا، فهؤلاء أيضا قد أرون الحكمة فهم يخرجون من بيوتهم ويتركون أسلحتهم ويأتون إلى ساحات التغيير، فعليهم أن يثبتوا وأن يخلصوا لله وأن يصدقوا فإن الله ناصرهم لا محالة إن شاء الله.
نعم، في أقل من دقيقة، حديث إنما الأعمال بالنيات بسنده.
السند هو بمثابة حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أهل الحديث: كفى بالرجل سندا كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماء اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أحدثكم المشاهدين جميعا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن أخيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجري العسقلاني عن إبراهيم التروخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردسة رحمه الله قال في مقدمة صحيحه: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن إسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في موضع آخر من صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمية عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أسعدك الله، أسعدتنا، أبدعتنا، سبحان من أعطاك ونفع بك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المفيدة مع شيخنا العلامة محمد الحسن والددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. ما زالت التكبيرات تتوالى وما زال الحجاج هنا في أرض ميناء التي سيبتون بها الليلة. أنتم مشاهدين الكرام لا تنسونا ولا تنسوا أنفسكم ووالديكم والمسلمين جميعا المستضعفين في فلسطين والعراق وسوريا وفي كل بلاد الإسلام أن ينصرهم الله ويثبتهم، ولا تنسونا بدعوة خالصة في جوف الليل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.